أو أحيانا بعض في خطبهم في كلماتهم يستندون على أمور من هالقبيل، هذا لازم يلتفت أنه أكو يوم أمامه يوقف فيه فيسأل، ينسب أمور إلى الله، إلى دين الله، إلى أولياء الله من خلال مصادر غير موثوقة. بعضهم مع الأسف يستغل يعني أحيانا ضعف السامع أو أمور أخرى فيتوغل في هذه الأمور، هذا لازم يأخذ حذره. بعد الوقت هم أدركنا لا بأس أيضا عن مولانا أبي جعفر سلام الله عليه قال: كان علي بن الحسين يقول لولده: اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل، فإن الرجل، لاحظوا سلام الله على أهل البيت ما أدق كلامهم، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير. تدرون كثير من هذه المفاسد التي ترتكب بدايتها مو هكذا، من شيء صغير يبدأ وإذا به يصل إلى ما لا تحمد عقباه. فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير، أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما يزال العبد يصدق حتى يكتبه الله صديقا، وما يزال العبد يكذب حتى يكتبه الله كذابا. إن شاء الله ببركة أوليائه صلوات الله عليهم، الله يوفقنا لأن نكون من الصادقين في القول وفي الفعل إن شاء الله، وأن نتجنب الكذب بأنواعه. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمي، نسألكم الدعاء. مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Thank you.
ولا
أيها الأخوة والأخوات،
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة،
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
اللهم أسألك الأمان
الحياة الطيبة قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات
بقلب سليم وأسألك الأمان يوم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين عزيزي المستمع ما زلنا في رحاب دعاء كوميل ونقرأ في هذا الدعاء في باب التوسل بأسماء الله تبارك وتعالى لنصل بتلك الأسماء إلى مرامنا إلى مطلبنا هو المغفرة التوبة نصل إلى معرفة تمام العبودية عموما في هذا الدعاء الشريف مقاطع مترتبة بعضها على بعض يعني متصل الشيء بالشيء الآخر المقطع الذي ما زلنا نتحدث عنه ونتكلم عنه هذا المقطع يتحدث عن الأسماء الإلهية الجلالية والجمالية التي اختص بها تبارك وتعالى هذه الأسماء التي يتوسل بها العبد وقد أمرنا تعالى أن ندعوه بأسمائه الحسنى هذه الأسماء الحسنى التي نتوسل إليه تبارك وتعالى قد ذكرت في مجموعة من المقاطع والفقرات في هذا الدعاء الكريم وابتدأت بقوله اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء فإنك قد أقسمت على الله بالمسألة أقسمت على الله برحمته التي وسعت كل شيء ثم بعد ذلك أقسمت على الله بقوته التي قهر بها كل شيء ومن ثم خضع لها كل شيء وذل لها كل شيء ثم أقسمت على الله بجبروته التي غلب بها كل شيء وبعزته التي لا يقوم لها شيء وهذه الفقرة الأخيرة التي نقرأها في هذا الوقت نقول وبعظمتك التي ملأت كل شيء. العظمة المقصود منها أي شيء؟ هذه العظمة التي ملأت كل شيء. الواقع لا بد أن نتكلم حول العظمة التي أرادها أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الدعاء. والمعرفة عموما معرفة الله سبحانه وتعالى تختلف من إنسان لإنسان بمقدار ما يوفقه الله تبارك وتعالى للمعرفة، لأن عقول الإنسان وعقول البشر ليست متساوية، مختلفة. ولذلك فمن المقطوع به أن أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال وبعظمتك يعرف من معاني العظمة كثير وكثير مما لا يعرف غيره فضلا عما نعرفه نحن. ولكن ما دمنا نقرأ هذا الدعاء الشريف فعلينا أن نلتفت إلى شيء ولو كان بالنسبة إلى المعاني الكبيرة شيء يسير، لا بد أن نلتفت إلى هذا المقدار الذي يمكننا أن نلتفت إليه ولو كان ذلك المقدار يسير، حتى نعرف عندما نقسم على الله بأسمائه ماذا يقصد من وراء وبعظمتك التي ملأت كل شيء. العظمة قد وصف الحق سبحانه وتعالى كثيرا نفسه في الكتاب الكريم عند ما يقول وهو العلي العظيم. العظمة لله سبحانه وتعالى، وكثيرا ما ورد في الأدعية الشريفة، من جملة تلك الأدعية ما ورد في الدعاء يا عظيما لا يوصف. يا عظيما لا يوصف لأن عظمة الله سبحانه وتعالى لا توصف، لأن عظمة الله عظيمة وكبيرة وواسعة. المقصود لا توصف يعني لا تحد، لا يمكن لها أن يكون لها مقدار محدود أو يمكن للإنسان أن يطبقها على خلقه، أعوذ بالله. وكذلك فأنت تقرأ في الدعاء يا من تواضع كل شيء لعظمته، لأن عظمة الله سبحانه وتعالى عظيمة، فتواضع كل شيء بالخلقة بالتكوين، يعني باللا إرادة باللا اختيار أن يتواضع كل شيء لمن؟ لعظمة الله سبحانه وتعالى. وتقرأ في دعاء السحر اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة، اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. هذه العظمة الإلهية الرفعة، عظمة الله سبحانه وتعالى يطلع عليها العبد عندما يرى هذا الخلق العظيم، هذه الأجرام والأكوان التي خلقها إنما هي من خلقه منسوبة إليه، يعني تحت سلطانه تحت سيطرته. عندما تلاحظ رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد وهؤلاء العباد يعصون الله ولكنه مع معصيتهم يرزقهم ويدفع عنهم البلاء ويعلي شأنهم، إذن يتذكر الإنسان ويقول ما أعظمك يا رب، حيث تجاوزت عن خطايانا، تجاوزت عن أعمالنا، ولم تحاسبنا بما اكتسبت أيدينا. الشيء الملفت بهذا الدعاء وبهذا المقطع من الدعاء الشريف عندما تقول وبعظمتك التي ملأت كل شيء، هذه العظمة ليست اعتبارية وإنما عظمة حقيقية. لاحظ حتى في الكتاب الكريم أن صفة العظمة ربما أعطيت لبعض مخلوقات الله تبارك وتعالى، كما عندما وصف الحق عرشه فوصفه العرش العظيم، وعندما وصف كثير من القضايا المخلوقة بصفة العظيم، ونحن نستخدم كلمة العظيم أيضا ونتداولها فيما بيننا، ولكن هذه الصفة التي أعطيت للمخلوقات لا نقول بأنها كبيرة ونوصف من وصفت بها بأنه قد ملأت أركانه مثلا أو ملأته، يعني لا يصح أن نقول أن فلان عظيم بحيث ملأت العظمة كل أركانه وكل أحشائه وكل جزئياته، لا يصح مثل هذا التعبير. لماذا؟ لأن العظمة التي تطلق على الخلق ليست عظمة حقيقية، وإنما عظمة اعتبارية، عظمة مجازية. وأما العظمة التي لله سبحانه وتعالى فهي حقيقية، ولذلك نقول ملأت كل شيء. نسأل الله بعظمته أن يتقبل أعمالنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد ياسين المسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
إن القرآن يطلق على أعمال الحج اسم الشعائر، وهذا يعني أنها لا تنحصر في أعمال فردية وتكاليف شخصية، بل إنها معالم تثير شعور الإنسان وتفتح معرفته على ما ترمز له تلك المعالم وتدل عليه. ووراء هذه المعالم يقف التوحيد، أي رفض كل القوى التي تهيمن بشكل من الأشكال على جسم الإنسان وروحه، وترسيخ الحاكمية الإلهية المطلقة على كل الوجود، وبعبارة واضحة مألوفة، حاكمية النظام الإسلامي والقوانين الإسلامية على الحياة الاجتماعية للمسلمين. قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي حفظه الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. أدب المقاومة تستمعون إليها عند 1:31، ومن ثم نقدم إليكم نور وبلاغة عند 1:51. نشر موجزة تستمعون إليها عند 2 تماما، وبعد ذلك نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05. والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة، تستمعون إليها عند الثالثة تماما وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند الثالثة والدقيقة 28. نشرة موجزة جديدة تستمعون إليها عند الرابعة تماما، وبعد ذلك نقدم إليكم صفحات من التاريخ عند الرابعة والدقيقة 5، وبعد ذلك تستمعون إلى العدل المنتظر عند الرابعة والدقيقة 11. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. أتمنى لكم يوما جميلا حافلا بالذكريات الحلوة. مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العفير مع الشجاع صدرا يؤن وللحبيب شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل ما يسركم ويبهج قلوبكم، ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم عبر جولة أخرى نرافقكم من خلالها بين ربوع أدب المقاومة، راجين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات في حلقتنا لهذا الأسبوع التي خصصناها لاستعراض مظاهر المقاومة والرفض والاحتجاج عند الشعراء المصريين المعاصرين. كونوا معنا ورافقونا. أيها الكرام، شكل الشعر المصري العامي منه والفصيح إرثاً كبيراً للقضية الفلسطينية، وساندها في وجدان الشعوب العربية والإسلامية. فمنذ عشرينات القرن الماضي وبداية المأساة الاستيطانية بفلسطين، كتب فيها شعراء مصريون كثر، نذكر منهم على سبيل المثال أحمد زكي أبو شادي وأحمد محرم ومحمود رمزي نظيم وعلي محمود طه ومحمود حسن إسماعيل والشاعرة جليلة رضا. وظلت قصائد هؤلاء الشعراء محل اهتمام المطلعين على الأدب أو الدراسات الأدبية. وفي منتصف الستينات، وتحديداً بعد هزيمة حزيران عام 1967، خرج إلى العلن شعر مصري جديد مليء بالسخط والغضب والمقاومة والرفض، وكان على لسان شعراء ما زالت أسماؤهم تتردد في أي تجمع رافض للاستبداد والاحتلال، ومن بينهم أمل دنقل وعبد الرحمن الأبنودي وأحمد فؤاد نجم وفاروق جويدة وغيرهم. فما هو الإرث الذي تركوه لفلسطين؟ وكيف أصبح هذا الإرث أداة احتجاجية للأجيال العربية الرافضة للاحتلال والتطبيع والاستبداد حتى وقتنا هذا؟ أعزائنا الكرام، وفيما يتعلق بالشاعر أمل دنقل، فإنه لم يسقط أمل فلسطين من إنتاجه الشعري، ورحلته مع الرفض بدأت قبل قصيدته المعروفة بلا تصالح. وعندما اصطدم أمل بهزيمة عام 1967 أنتج مجموعته القصائدية المعنونة البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، من ضمنها قصيدة بكائية ليلية يرثي فيها صديقه الفلسطيني الشهيد مازن جودة أبو غزالة الذي قتل أثناء اشتباكه مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على أرض قرية جباريس الفلسطينية، فقال في رثائه: تسألني أين رصاصتك؟ أين رصاصتك؟ ثم تغيب طائراً جريحاً تضرب أفقك، تضرب أفقك الفسيحة، تسقط في ظل الضفة الأخرى وترجو كفنا، وحين يأتي الصبح في المذياع بالبشائر أزيح عن نافذة الستائر فلا أرى. أعزائنا الكرام، المعروف عن أرض الكنانة مصر أن شعراءها واكبوا دوما قضايا أمتهم الإسلامية وتفاعلوا معها. ترى كيف كان تفاعلهم مع القضية الفلسطينية، وإلى أي مدى كانت هذه القضية تعيش في قصائدهم وأشعارهم؟ سؤال توجهت به زميلتنا إلى خبير البرنامج لهذا الأسبوع الذي أجاب ضمن حوار جرى معه قائلا:
تحيانا القلبية مستمعينا الأفاضل لكم ولضيفي برنامجنا الأستاذ الشاعر والإعلامي الأستاذ معروف عبد المجيد. أستاذ المعروف عن أرض الكنانة مصر إن شعراءها واكبوا قضايا أمتهم الإسلامية وتفاعلوا معها، ترى كيف كان تفاعلهم مع القضية الفلسطينية، وإلى أي مدى كانت هذه القضية تعيش في قصائدهم وأشعارهم؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما تفضلتي أختي الكريمة، فلسطين كانت حية دائما وما زالت حية ونابضة في قلوب الشعراء المصريين منذ أزمة 48 وحتى هذه اللحظة التي تناضل فيها غزة، تناضل فيها الفلسطينيون من أجل التحرير ومن أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو زوال الكيان الصهيوني. بعد اتفاقيات كامب ديفيد والتطبيع كما تعلمون، بقي الشعر المصري وفيا لقضيته سائرا نحو المقصود وهو تحرير القدس الشريف
إن شاء الله.
طبعا لا يخفى عليكم وعلى الإخوة والأخوات المستمعين أن الشعر المصري كانت له وقفة مهمة جدا في معارضة اتفاقيات كامب ديفيد ومعارضة الصلح، وأوضح دليل على ذلك القصيدة المعروفة للشاعر الراحل أمل دنقل، قصيدة لا تصالح، التي اعتبرها بعض النقاد في الواقع قصيدة القضية الفلسطينية. هذه القصيدة لا تصالح: ولو منحوك الذهب، أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما، هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى، ذكريات الطفولة بين أخيها وبينك، حسكما فجأة بالرجولة، هذا الحياء الذي يكبت الشوق حين تعانقه، أن يقول: هل يصير دمي بين عينيك ماء؟ أتنسى ردائي الملطخ بالدماء؟ تلبس فوق دمائي ثيابا مطرزة بالقصب؟ إنها الحرب قد تثقل القلب، لكن خلفك عار العرب. لا تصالح ولا تتوخى الهرب.
جميل.
هنا أمل دنقل يقوم مقام شعر المقاوم والصامد، الشعر المصري.
نعم.
أمام محاولات التطبيع وأمام التصالح مع العدو الصهيوني.
نعم.
هناك أيضا نموذج آخر للشعر المقاوم في مصر، وهي قصيدة للشاعر والإعلامي المعروف فاروق شوشة، يخاطب الصيف ثم يتحدث عن شتاء القدس، يقول: لو انهلت علينا بنثارات من الأنس الذي تحمل كي يشرق فينا، والتجاريب التي تدفنها كفاك ما بين الرمال، بعد أن داس عليها العابرون يطمس الرمل الخطى والناس والصبوة والأحلام والفكة واللهو البريء، ثم لا يترك فينا غير إحساس غريب. أيها الصيف الذي ولى سريعا، قف تمهل، إن في القدس شتاء قادما أثقل من كل شتاء، وعيونا رغم عصف اليأس فيها ومضة من كبرياء، ترقب اللعبة في الأيدي بلا أي انتهاء، وترى الباغين أقزاما وما يبنونه تلا على الرمل هواء في هواء.
الله جميل.
لو سمحت بنموذج أخير، وهو لي يعني، أنا عندي مجموعة كاملة أهديتها لفلسطين والمقاومة، عنوانها أحجار لمن تهفو لها نفسي. هذه موجهة لفلسطين والانتفاضة الحجر، أصبحت الآن هي انتفاضة الصواريخ في الواقع، ولكن
نعم.
أنا أيضا أسجل موقفي، أقول: من مد كفه بالصلح ليس منا، ليس ابن عمي من رمى قرابتي تحت النعال دون أن يقيم وزنا، الجار من ملك، وأخوك لا يسن رمحه ليقتلك أو يستحل حقلك المزروع حنطة وجملك، وليس جرحي مثل جرحه وعيني مثل عيني وسني مثل سنه، فالسن من نواجذي يساوي لو عدلت من أسنانه 70 سنة، سناء لو أقيسها بالساعد المصري في عقيدتي تفوق كونا، فكل حبة من الرمال في ربوعها تصح أن تكون وطنا، كل لحظة تصير إن حسبت زمنا، ولست بالذي يريد أن يضيع عمره مدلة وخسة وجبنا،
هيهات.
أو يرتضي بأن يكون جلده حال الحياة كفنا، لا تسألوني من أنا، فأنا الذي تبعت حيدرا وبعده الحسين.
جميل.
يعني أنا أطفي على المقاومة اللون العلوي واللون الحسيني، إيدا على بقاء الثقافة النبوية وأدبيات أهل البيت عليهم السلام في مقاومة العدو الصهيوني.
أحسنتم. هذا دليل كتب هذه الأبيات، هو تخرج من مدرسة الإمام الحسين وعلي عليهما السلام. أحسنتم كثيرا الأستاذ معروف عبد المجيد، الشاعر والإعلامي من مصر، وفقك الباري ورعا.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد ونشكر طيب متابعتكم لهذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أدب المقاومة، كما أشكر زميلتي سعدية الشيبي على تقديمها للمحطة الحوارية التي وقفنا عندها قبل قليل، وهذه عودة إلى ما تبقى من البرنامج. أحبتنا الكرام، حديثنا ما يزال يدور حول الشاعر أمل دنقل ضمن استعراضنا لمظاهر المقاومة والرفض والثورة في نتاجات الشعراء المصريين المعاصرين، لنقول إن هذا الشاعر توغل أكثر في أوساط الشعراء والأدباء الأكثر مناهضة لحكم عبد الناصر بعد الهزيمة إلى أن جاء السادات، ولكن في منطقة أخرى وأحداث أخرى عرفت بأيلول الأسود في أيلول من العام 1970 نشب القتال بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين القوات العسكرية الأردنية لينتهي وجود الأولى عام 1971 في الأردن، فيرثي دنقل القتلى ويشجب تفرق العرب ويصرخ ويغضب من حال المواطن العربي الأسير في ديوانه الثاني، وهو بعنوان تعليق على ما حدث. قلت لكم لكنكم لم تسمعوا هذا العبث، ففاضت النار على المخيمات وفاضت الجثث وفاضت الخوذات والمدرعات. نعم أيها الأفاضل، واشتعلت الإضرابات والاعتصامات في مصر، ولا سيما من قبل الطلاب في أوائل حكم السادات، ووقف دنقل محتجا مقاوما محرضا الطلاب على استمرار نضالهم، ووزع عليهم الكعكة الحجرية، وهي قصيدة كتبها وقت اعتصام الطلاب في ميدان التحرير عام 1972. وبعد عام جاءت حرب أكتوبر وتحقق العبور ليبدأ السادات في التلميح إلى السلام مع الاحتلال الصهيوني. وقبل أن يبدأ ذاك العبور تنبأ دنقل وكتب قصيدته الأشهر على الإطلاق لا تصالح، كتبها عام 1976 قبل أن يزور السادات الكنيسة الإسرائيلي بالقدس المحتلة، وقبل أن تبدأ جولات كامب ديفيد. لا تصالح، لا تصالح، ولو منحوك الذهب، أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما، هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى، إنك إن مت للبيت رب وللطفل أب، هل يصير دمي بين عينيك ماء؟ أتنسى رداء الملطخ بالدماء، تلبس فوق دمائي ثيابا مطرزة بالقصب؟ إنها الحرب قد تثقل القلب، لكن خلفك عار العرب. لا تصالح ولا تتوخى الهرب. وكان غضب السلطة منه سابقا لتلك القصيدة، فقد جردته السلطة من عضوية الاتحاد الاشتراكي ومنعته من الكتابة والظهور في المنابر الإعلامية والمجلات والصحف، وذلك بعد وقوفه في اعتصام الطلاب عام 1972 وكتابته قصيدة الكعكة الحجرية. مستمعينا الكرام، في العام 1967 خرج الشاعر المصري المعاصر عبد الرحمن الأبنودي من المعتقل الناصري ليلتقي برفيقه أمل دنقل مرة أخرى وليكملا نضالهما الشعري في وجه الأنظمة الظالمة. لكن الأبنودي اختص النظام المصري خاصة وكتب للفقراء والمستضعفين والمهمشين من دون أن ينسى فلسطين، فقد كتب قصيدة المسيح إثر هزيمة عام 1967 وكتب ديوانه الأشهر لفلسطين عام 1988 المعنون الموت على الأسفلت، والذي رثى فيه رسام الكاريكاتير الفلسطيني المقتول غدرا ناجي العلي عام 1987، كما كتب أيضا قصيدة القدس والحارة الفلسطينية وحبيبتي يا فلسطين. مستمعينا مستمعاتنا، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة. شكرا على طيب متابعتكم، ونترككم في الرعاية الإلهية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هو حديث للإمام الصادق عليه السلام: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق، فلا تزيده سرعة السير إلا بعدا. أيها الأفضل، الحديث المتقدم صورة تشبيهية، حيث تقارن بين السائر على غير طريق وبين العامل على غير بصيرة، أي المقارنة بين من لا بصيرة له في الدين وبين السائر في طريق لا يعرف مداه، بحيث كلما سار ازداد بعدا ولا يصل إلى هدف. إن هذا التشبيه من حيث الدلالة لا ضبابية فيه، ومن حيث البلاغة ينطوي على طرافة وعمق وأنكات مهمة بالنسبة إلى من لا يأخذ مصادر سلوكه من مصادره التي أمر بها الله تعالى، وهي إطاعة الله تعالى والرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام. المهم أن نحدثك الآن عن طرافة الحديث بلاغيا، فماذا نستكشف؟ إن التشبيه بين من لا بصيرة له في الأخذ بمبادئ السلوك الشرعي وبين السائر في طريق لا يعلم مدى مسافته والهدف وراء ذلك، إن النقطة هي أن من يسير في طريق لم يدرس ما يحيط بهذا الطريق من معالم واضحة لا يدري مسافته ولا ممراته وشوارعه ولا ما يتوفر فيه من أماكن الاستراحة أو الغذاء أو الإضاءة أو الظلام إلى آخره، حينئذ لا يزداد إلا بعدا عن هدفه الذي يسعى نحوه. إنه لا يتفقه في أمور دينه ولا يبحث عن المصادر التي تدله على ما هو الأحق، بل يمضي على غير بصيرة مقتديا بأسلافه الذين لا بصيرة لهم في الإيمان. إذن المقارنة بين من لا بصيرة له أو مثاله البعيد عن الله ورسوله وأهل بيته، وبين السائر في طريق لا يعرفه، يظل من الوضوح ومن الطرافة بمكان كبير. فالمشابهة واضحة، وكل من طرفي التشبيه متماثل مع الآخر بالنحو الذي أوضحناه. ختاما نسأله تعالى أن يجعلنا ممن يعمل على بصيرة مهتديا بتوصيات الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب.
مددت يدا